الشهر قرب بالهدى والخير، يا قلبي جرب تبقى زي الطير، تطير ترفرف في السماء وتدور، اجنح تقرب من صبايا الحور، مستنين الشهر طول العام والشوق يجدد كلمة الإسلام، بكرة الصيام وشافوا خلاص يا هلال، نبدأ صيامنا بقلبنا والنية، ساعة الفطار عالصفرة والطبلية، يا رب تمن بالقبول فرحتنا، واجعل طريقنا في الهدى سكتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم، وما أحلى الكلام عن الله تبارك وتعالى وعن الإسلام والمسلمين وعن العبادة والطاعة وعن الحلال والحرام وماذا نفعل وما هو المنهي عنه أن نفعله، وعظمة هذه الأيام ونحن في طريقنا إلى شهر الخير والبركة والنور، شهر رمضان، هذه الفريضة المعظمة، وهذا الشهر الذي يحوي بفضله ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. أسأل الله أن يمن علينا بشهود هذه الطاعات ونحن أقرب إليه عز وجل، وأخلص يعني الناس إليه في أعمالنا. اللهم أمين. ويسعدني ويشرفني أن ألتقي بشيخي الجليلين فضيلة الشيخ طه حسين يعقوب. مرحبا فضيلة الشيخ.
مرحبا بحضرتك.
منورنا سيدنا.
الله يبارك حضرتك.
وكذلك أخي وحبيبي فضيلة الشيخ سعيد رمضان، يا ألف مرحبا سيدنا.
مرحبا حبيبي الكريم. أهلا وسهلا.
وأنا يعني أريد أن أنقل للسادة المشاهدين مشاعري الحقيقية، لكن لا أستطيع أن أكون أنا شخصيا بين يدي المشايخ والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فيعني إحنا ربما تكون صنعتنا الكلام لكن أحيانا يغيب القلب، فالجلوس مع العلماء فيه تذكرة وفيه بركة وفيه دفء لبرودة هذه المشاعر. أسأل الله أن يعلمنا على أيديهم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمه، وأن يرزقنا الإخلاص في كل كلمة وفي كل جلسة أمام الكاميرات وحضراتكم أمام الشاشات، نتعلم ديننا في هذه الأيام الصعبة، أيام الغربة. نسأل الله أن يجمعنا دائما على طاعته ومحبته ورضاه، وإحنا بنقول بنتكلم نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، بنتذكر خطورة هذه الجارحة التي هي منة الله على العبد، أو إما أن تكون خير يذكر الله به كثيرا ويدل بها على الخير وتكلم الكلام الطيب، أو تورد موارد الهلاك والدمار والعياذ بالله. اللسان فضيل الشيخ طه يعقوب، خطورة اللسان، اللسان على الميزان، تفضل سيدي.
هي أصعب حاجة في الدنيا على بلاش في الدنيا، أصعب حاجة في الآخرة على الإطلاق، إن الإنسان يعمل أعمال كتيرة جدا 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 جدا، ثم يأتي ويجد إيه أنه تكلم كلمة واحدة من سخط الله فمحت كل ذلك.
سلم يا رب. وربما هو لا يلقي لها بال بتعبير الحديث.
هذه الإشكال، يعني لما نيجي نمسك الحديث المفلس، كان بيصلي وكان بيصوم وكان بيقوم الليل وكان بيصوم نوافل وكان وكان وكان، ثم شتم سب لعن، فهذه أسوأ حاجة في الإطلاق، يعني أسوأ حاجة. كانوا بيقولوا إن من كان حد مثلا بيقول كلمة عجيبة جدا جدا، يعني يقول لك أصعب شيء في الدنيا أنك تعمل ويحصد غيرك. أنت تعمل هالشيء فيؤتى بحسناته فتهدى إليه. لما ذهبوا إلى الرجل قال إيه، قالوا فلانا يغتابك، فأخذ سلتين تمر وأهداهما إليه، قال بما؟ قال بما أهديت إلينا من حسناتك. فهي دي القضية، أنك أنت بتعمل وبعدين العمل بينتقل بمنتهى السهولة أو يحبط. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال إيه، من لم يكن لسانه له على بال فقد رق أمره.
تاني يا سيدنا
جميل. من لم يكن لسانه له على بال فقد رق أمره، أظن معنى الكلام كده أنك أنت أهم حاجة لسانك، عشان كده دايما لما يوصفوا الصالحون يقولوا كانوا يعدون أصلحهم أطولهم صلاة وأكثرهم صمتا.
وبعضهم ألف كتاب كذا كتاب الصمت.
ابن أبي الدنيا.
أبي الدنيا.
وهو النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى ربنا من عليه وداله جوامع الكريم قال من صمت نجا.
باختصار شنو؟
كده يعني من كان لسانه على بال من لم يكن لسانه على بال فقد هلك. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال أو مؤخذ قال ثكلتك أمك أو مؤخذون بما تقول ألسنتنا قال ثكلتك أمك وما يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. واحنا النهارده بقى عندنا آفة اللي هي مش كثرة الكلام الجرأة. الجرأة في إصدار الأحكام على الآخرين ده منافق ده ضال ده كافر ده جرأة 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 جرأة
خطيرة دي
طبعا. نفس قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما من قال لأخيه يا ملعون فقد باء بها أحدهما.
طيب سيدنا يمكن قبل ما نسجل الحلقة دي كنا نتناقش لو تذكرون حضراتكم حديث المرأة التي دخل النبي صلى الله عليه وسلم وسألها عنها كانت تجلس مع عائشة من هذه قال امرأة قالت امرأة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وقيامها وصدقاتها أعمال عظيمة جدا أعمال خير بس حاجة واحدة لكنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال صلى الله عليه وسلم هي في النار. تقول لنا إيه سيدنا في هذا المعنى يعني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لك ما قال ربك لا خير في كثير من نجواه
الله
إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواه ما فيش خير أبدا في الكلام إلا اللي يرضي الله سبحانه وتعالى. لسان لا يسكت وجوارح لا تسكت وفكر لا يحد. فالعارف بربه سبحانه وتعالى هو الذي عرف خطورة هذا كما قال فضيل الشيخ احفظه الله وهل يكب الناس على مناخيرهم في النار يوم القيامة أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. هذا اللسان أسهل عضلة تتحرك في الإنسان ولا تتعب. أي عضلة لو حركت لو صباعي حركته هتعب لكن ده لا يتعب. فإن لم تشغله بالحق شغلت والعياذ بالله شغل بالباطل. والذي يفطن لحقيقة هذا اللسان ويعرف أنه وإن عليكم لحافظين
كراما كاتبين
كراما
يعلمون ما
تفعلون كاتبين يعلمون ما تفعلون. والذي يعرف حقيقة ما يلفظ من قول ما يلفظ أقوى أساليب التوكيد نفي والاستثناء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كأن الآية بعدها تقول ستلالون جزاء ما قلتم وجاءت سكرة الموت بالحق
الله.
ذلك ما كنت منه تحيد. العارفون بالله عز وجل عرفوا خطورة هذا فصمت وإذا نطق لا ينطق إلا حقا.
سهل الحكاية دي ولا لابد أن تمر على قلب
لا يلقاها إلا الذين صبروا
الله أكبر
ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ابن القيم عجيب وهو يلفت نظرنا إلى عظمة هذه النعمة التي أوتناها في أن توظفها في مرضاته فيقول أول المنازل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
الله الله الله
وسبحوه بكرة وأصيلا. وأوسطها هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وآخرها تحياتهم يوم يلقونه
سلام
سلام
الله أكبر
وأعد لهم أجرا عظيما.
الله أكبر اللسان
هذا هو اللسان.
نعم
أمسك عليك هذا.
الله أكبر.
إذا نطقت يا أخي الكريم كنا نتكلم في معرفة الله عز وجل وصفاته ومن صفاته السميع. ومن تعبد الله عز وجل بهذا الاسم وهذه الصفة خاف من فلتات لسانه حتى في المباحات. لأنك في الدنيا ولله المثل الأعلى أيام أن كان الناس يعظمون آباءهم وكبراءهم لا تتكلم بلفظ قد لا يرضى عنه والدك وهو والدك، فما بالك بالذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك السميع. فإذا جئت تتكلم دعك من الحفظة الكرام البررة وانظر إلى الحافظ الذي يسمع كل شيء. فلا تسمع ربك إلا ما يرضيه وإلا ما يحبه، ولا تسمعه ما يكرهه ويشنأه ويبغضه سبحانه وتعالى.
كانت سهلة فضل الشيخ سعيد، وحضرتك بتفتح لنا أفاق مع فضل الشيخ طه يعني شديدة النور والسطوع والبركة، أسأل الله أن يحفظكما. كانت سهلة على يهود إن هم يقولوا كلمة سهلة إن الله فقير ونحن أغنياء، وما دروا أنها ستسجل عليهم إلى يوم القيامة. لقد سمع الله، فكرة التعبد باسم الله السميع، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأم، وسجلت الكلمة. فكثير من الناس يتكلم أي كلام ولا يدري أنه ربما تستجلب اللعنة. لكن أنتقل فضل الشيخ طه الترجمة، يعني دي محاذير كان لازم مهم جدا، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فيما يتعلق باللسان يحضرني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، مش عارف ترتيب الحديث كده صح، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كيف يزهد الإنسان في هذه الحسنات الضخام التي لا تكلفه شيء ولا تكلف هذه الجارحة شيء؟ ربما كلمة وحشة ممكن توقع عيلة في بعض، ممكن تقيم حرب، ها كلمة استسهلها فأقامت حرب أثرها مدمر، بينما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني يمنحه الله بها الدرجات العلى والحسنات التي لا حصل لها. ما تقول في هذا الدعاء تحديدا لأنه بيذكر اللسان هنا سبحان الله وبحمده سبحان الله؟
ما هي مش قضية لسان،
مش قضية لسان.
القلوب آنية والألسن مغاريف. فإن الله إذا أحب عبدا شغله بما يرضيه، فمحبة العبد دي بتقع على القلب. فإذا أحب الله عبدا وقعت المحبة في القلب، فانشغل القلب بالله فنطق اللسان بما يرضي الله.
هي كده يعني هذا الوعاء اللي هو القلب إذا امتلأ حشية بالنور والحب واليقين فلا يتكلم صاحبه إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى.
خلاص هو طالما ملئ حب فلا يتكلم إلا بما يحب من يحب.
الله أكبر.
بس فهي خلاص القلب هنا تعلق بالله عز وجل، هالشيء فلما تعلق بالله عز وجل خلاص.
هل يستقى هذا الري من المنهل العذب من قول الله تعالى، فكرة ان هي بالله ايضا يعني
نعم،
وهدوا الى الطيب من القول، يعني الطيب من القول هداية يعني مش شطارة يعني انما هي هداية من الله سبحانه وتعالى.
هي ما هي عندنا هداية التوفيق والتسديد،
التوفيق
والتسديد ان ربنا سبحانه وتعالى عندنا الهداية العامة والهداية الخاصة. فالهداية الخاصة هداية التوفيق والتسديد، ان الانسان اذا تكلم بالكلمة فيسدد في الكلمة فتخرج في مرضاة الله عز وجل. ما هي زي ما يقول إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يحوي، بها في النبي صلى الله عليه وسلم خريفا، الثاني أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفع بها في الجنة درجات. ففي واحد بيتكلم كلمة كده، قضية السخط، السخط بقى على القلب، فلما سخط الله على العبد جعل قلبه يسخط على الله، فجعل اللسان يتحرك بما يسخط الله.
طيب سيدنا، فكرة ان يبقى الانسان ده طبعه انه كلامه حلو، لسانه طيب، هل هذه دربة طبعا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، ولا تدخل في معنى فضل الشيخ سعيد، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها والإنسان، خلاص بقى حاله ان هو انسان طيب في القول والفعل ومع الناس ومع، يعني هاخد منك اللقطة دي وارجع لفضل الشيخ سعيد، لان الحديث ده يشغلني جدا في هذا الباب.
هي المحبة بتقع على فين؟ القلب.
القلب
هو ده الإناء، فخلاص الإنهاء ده هو سيد الجوارح. فيبدأ يحرك العين، فلا تقع إلا فيما يضل، فبي يبصر، أو كنت بصره الذي يبصر به. فالقلب لما وقع فيه الحب، هو أحب فوقع فيه الحب، فخلاص هو بيحرك الجوارح كلها. العين دي جارحة، مين اللي بيحركها؟
القلب.
القلب لما بيحركها يحركها على ايه؟
مرضات الله عز وجل.
فاحنا كلنا بنشوف، كلنا قاعدين كده بنشوف صور، كل واحد بيشوف الصور اللي هي المفروض ان هي بتمشي مع هواه، مع مراد قلبه. فاللي بيدور على النسوان بيدور، اللي بيدور على الفلوس بيدور، اللي بيدور على العربيه بيدور، اللي بيبص في السماء يقول سبحان من خلق هذه بيدور.
الله اكبر. يعني كل الناس تنظر في كل الجهات الا رسول الله قال له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ففعلا القلب هو الذي يوجه،
هو سيد الجوارح،
هو سيد الجوارح،
هو المحرك. يعني هي العملية كلها، انت حضرتك ماشي، فواحد يقول لك انا سمع اغاني، واحد يقول لك انا سمع قرآن. من الذي اسمع هذا ومن الذي اسمع الله سبحانه وتعالى؟ فبي يسمع، وكنت سمعه الذي يسمع به. فهو ماشي بيسمع ما يرضي الله، والثاني ما يسمع ما يسخط الله.
لأن هنا هي قضية محبة، والمحبة محلها القلب، والقلب بيوجه الجوارح بقى.
هي المحبة لما تمكنت من القلب، ماشي، هم بيقولوا ان اعلى درجات المحبة ان يكون مرادك مراده منك.
الله اكبر. مرادك مراده منك. سبحانه عز وجل. قلت شيخ سعيد، اللسان، فاذكروني اذكركم، اشكروا لي ولا تكفرون، وأنا جليس من ذكرني، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. علاقة القصة دي بعبادة اللسان، الشيخ طه قال القلب هو الأساس، لكن زي تبرمج اللسان على كل خير، إذا نطق ووجه شهد يبقى شهادة حق، إذا في الذكر في الدلالة على الخير، وظائف اللسان الكثير. تفضل يا سيد
حبيبي، بعد ما تصلي على حبيبك
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. كم حديث لحضرات ذكرتهم، فاذكروني أذكركم، أنا جليس من ذكرني، وهو وأنا معه إذا ذكرني، وذكرته في ملأ خير من ملأه. لو تأمل العبد هذه فقط، هذه العطية وهذه المنحة من الله عز وجل وهذا الجزاء، ما فتئ لسانه عن ذكر الله سبحانه، ما سكت لسانه. لأني تخيل عم شيخ مصطفى، وأنا لا أتصورها أبدا، كلما مررت أو مر بخاطري هذا الكلام المبارك للرب الكريم
سبحانه عز وجل،
فاذكروني
أذكركم سبحانه وتعالى.
من أنا حتى أذكرني الجليل؟ فاذكروني أذكركم، ذكرته في نفسي ذكرني في نفسي،
سبحانه
ومن نفسين. ذكرني في ملأ.
الله أكبر.
ذكرته في ملأ خير من ملأي. ما ملأي وما ملأه.
تبارك وتعالى. تبارك وتعالى.
هذه المعاني. وانت حضرتك بتتكلم عن لسان. العلماء بيقولوا يا سيدنا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وأنت تسوقني إلى الذكر وهو من وظائف اللسان المهمة. يقولون إن كل عبادة جعل الله لها حدا ووقتا وعذر العاجز عنها إلا الذكر، لم يحد له وقتا ولا حدا ولا عدا. فقال: اذكروا الله ذكرا
كثيرا
كثيرا. ثم الذكر الكثير هذا كيف يتأتى للقلب؟ يقولون على قدر حبك يكون ذكرك، على قدر حاجتك، على قدر حاجتك يكون ذكرك، على قدر افتقارك يكون ذكرك، على قدر ذنبك يكون ذكرك بالاستغفار. ونحن نتحدث عن علاقة القلب باللسان في الذكر. يقولون في حال العباد في الذكر: منهم من يذكر الله بلسانه حتى يحضر قلبه، ومنهم من يصمت فيذكر بقلبه فينطق لسانه. ابن القيم يقول رحمه الله: والثانية والأفضل حين يكون اللسان ترجمان القلب. يكون اللسان ترجمان القلب. ورجل ذكر الله خاليا،
الله
ففاضت عيناه. أعجب والله يا شيخ مصطفى، إنه من السبع الذين يظلهم الله في ظله
يوم يا رب.
صح.
نعم.
قد يكون فعلها مرة في العمر، مرة واحدة ذكر الله خاليا خاليا ففاضت عيناه. بما ذكر؟ أول ما يخطر على بالي وبالك: ذنبي، ذكرت ساعة رحمتي فامتلأ قلبي حياء وخجلا، ذكرت ستره وحلمه فامتلأ قلبي حياء وحبا، ذكرت عفوه وفضله ذكرت نعمه وأفضاله فامتلأ قلبي شكرا له سبحانه وتعالى، ذكرت كم ضائقة وفكها ليس شرطا ذنبا، ذكر الله خاليا عظمته هدايته توفيقه عظمته فامتلأ القلب خشية وإنابة ومحبة فنطق اللسان فذكر الله خاليا خاليا ففاضت عيناه. ما هذا الدمج العجيب؟ جسد واحد امتلأ القلب خشية إنابة محبة خوف رجاء ثقة، نطق اللسان دمعت العين. ما هذا التوافق العجيب؟ ما هذا الإنسان؟ ما هذا الإنسان الذي كل ذرة فيه تعبدت الله سبحانه وتعالى؟
سبحانه وتعالى. هذا الفيض وهذا النور وهذه البركة، ويمكن الذكر هو يعني من أعظم وظائف اللسان زي ما ذكر الشيخ سعيد حفظه الله وفضلتك، نرجعنا لقضية أن هذا اللسان يغرف من القلب. القصة قصة قلب. وإحنا بالمناسبة تشوفوا في رمضان برنامج جميل قوي فضل الشيخ طه يعقوب فضل الشيخ، كلها تدور حول كيف تكون قلوبنا قلوبا جديدة مستجدة. نعم. أسأل الله أن يتقبل منهم وأن ينفعنا بهذا العلم يا رب العالمين. طيب، القلوب الآن مضطربة فيها شك، قد يصل الشك في الله عز وجل للأسف الشديد، فيها قلق، فيها اضطراب، فيها خوف، فيها توجس، في يعني فيها يعني أشياء أشبه بالعقارب أو بالقارب. القلوب كالقوارب التي تموج بها الرياح والأمواج وما إلى ذلك.
خليها ريشة فلاه زي ما قال سيدنا النبي.
نعم.
خليها ريشة فلاه زي ما
قال سيدنا. ريشة في ثلاث كما على حسب وصف الحبيب وخير الأوصاف صلوات الله وسلامه عليه. طيب هنا برضو في قضية الذكر اللي حضراتكم تكلموا فيها حضرتك نرجعنا القلب الثاني إن لسانه أعظم وظيفة له الذكر علاقة اللسان الذاكر بالقلب. قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كيف نصل إلى هذه الحالة ونحن في أمس الحاجة إليها في مثل هذه الأيام التي يعيش فيها الإنسان غريب عن قلبه وقلبه غريب عنه؟
الحالة اللي فاتت كنا بنتكلم عن الافتقار. فإن فقر القلب الحقيقي إلى الله عز وجل أنه ينطرح بين يدي ربه. في قصة كده في الإسرائيليات بتحكى أن سيدنا موسى عليه السلام قال لربه من رفيقي في الجنة؟ فقال رفيقتك فلانة رعية الغنم. فسيدنا موسى عليه السلام أحب أن يرى رعية الغنم فذهب إليها فوجدها قد خطت خطا للغنم لا يتخطوه وهي تصلي. فانتهى فلما انتهت وكانت تصلي فلما انتهت من صلاتها سألها أنت فلانة؟ قال نعم. قال أخبرني ربي أنك رفيقتي في الجنة فبما؟ قالت ما أقامني الله في مقام وتمنيت غيرا منه.
ما أقامني الله في مقام
وتمنيت
غيره بالبلدي المكان اللي ربنا حطني فيه أنا أرضى به لا أتمنى غيره.
فإن أقامني في مقام الصحة ما تمنيت المرض، وإن أقامني في مقام المرض ما تمنيت الصحة، إن أقامني في الظل ما تمنيت الشمس، وإن أقامني في الشمس ما تمنيت في الظل، إن أقامني مقام الغنى ما تمنيت الفقر، وإن أقامني مقام الرفع ما تمنيت.
البطلة دي عشان نعيد وصفها هي راعية غنم ومقامها أنها تكون رفيقة الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بسبب هذا. ده إيه مقام إيه منزلة إيه الرضا؟
ما هي ذي الرضا
سكون القلب إلى الله.
ما هي ابن قيم عليه رحمة الله قال كده أن من القلوب قلب يسجد تحت العرش
الله
فلا يرفع إلى يوم القيامة. فده اللي انطرح بين يدي الله. أنت أقمتني في مقام الفقر فأنا عبدك، أقمتني في مقام الغنى أنا عبدك. النهاردة أنت كنت غني وربنا موسع عليك فبدأت الأسعار ترتفع فانتقلت من مقام الغنى إلى مقام الفقر فهذا له عبوديات وهذا له عبوديات. حضرتك كنت في مقام الصحة والشباب والقوة ماشي، هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيء، ذا العبوديات وذا العبوديات.
أنت مع الله في كل خطوات كل مراحل
حياتي. لما ما بيكلموا على الرضا أن ترضى بحسن، ودي أهم حاجة حسن اختيار الله لك. فربنا سبحانه وتعالى كنا بنقول الحميد الذي تحمد فعاله وخصاله اختار لك ما أنت فيه فلا تنفك عن الشكر.
الله دي علامة رضاك استمرارك في شكر الله عز وجل دوام الشكر.
بيقول إن الإنسان مع الملاء ثلاث أحوال. أول حال الصبر وضفرت. المقام الثاني مقام الرضا وده أعلى وده مستحب. المقام الثالث أن تشكر الله على البلاء وده أعلى المقامات، وده ما بيصلوش لصفة الخلق.
صفة الخلق
أنك أنت تشكر البلاء. من الذي أقامك في هذا المقام؟ الله. فهو أفضل المقامات لأنه اختيار الله لك. فإذا وجد الله سبحانه نفسه ممكن يقول الله مني أسألك قلبا شاكرة. ولما يكون القلب شاكر يفيض على اللسان اجعلني لك
شكارة. الله الله.
قلبا شاكر يفيض على لسان فيكون اللسان ايه شاكر حتى في اعظم لحظات البلاء.
خلاص هو استعلى على البلاء وعلى الاوجاع وعلى الكربات. هو في مقام اخر.
انه كان عبدا
شكورا.
شكور. وابن القيم حتى بيتكلم في قضية الشكور فبيقول كده ان الشكور هو الله على الحقيقة لانه بيعطيك الكثير يطلب منك القليل يكافئك على القليل بالكثير فهو الشكور على الحقيقة.
يا سلام يا سلام يا ابن القيم ممتع في 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 كلامه، لا يكتب مجرد سطور. فضيلة الشيخ سعيد، وانا بختم مع فضيلتك برضو، سيد الذاكرين والشاكرين والمفتقرين الى رب العالمين، سيدنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، كان الصحابة بيعد له في المجلس الواحد، عجيب قوي، رب اغفر لي وتوب علي.
شوف حبيبي، سيد المستغفرين صلى الله عليه وسلم،
الله عليه وسلم،
لم تكن له ذنوب، ولكنه عجيب، وحتى في الحديث الآخر الذي يقول فيه أعوذ بك من شر نفسي، كيف قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالحبيب صلى الله عليه وسلم حين يستغفر لا عن ذنب، لا عن ذنب، لكنه ينظر في أنه عاجز عن شكر ربه سبحانه وتعالى، فاستغفر ربه عن عجزه عن شكر إفضال الله ونعمه عز وجل. وهذا الذي أخذه شيخنا ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن مشاهد الاستغفار. يعني ايه مشاهد الاستغفار؟ يعني امتى استغفر ربنا؟ انت تلاحظ انت مستغفر بعد الحج، بعد يوم عرفه، ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله،
فاذا افضتم من عرفات،
فاذا افضتم من عرفات
فاذكروا الله، شيء عجيب،
ثم تستغفروا بعد الصلاه. طيب، فمن مشاهد الاستغفار العجيبه اللي انا عايز ابين بيها فضل ربنا على النبي اللي صلى الله عليه وسلم عجز عن ان يشكر ربه فاستغفر. يقول: اذا لقاك اخوك بوجه طليق لقيتني فالتزمتني فاحتضنتني فضحكت فرحا بي،
زي ما انا عملت معاك كده قبل الحلقه، يعني
الله يحفظك،
بصت ايدي الشيخ،
لا ما حصلش
معقول انت شديت ايدك.
فاذا لقاك اخوك بوجه طليق فاستغفر الله. فتقول: ما وجه الاستغفار؟ يقول: لان الله عز وجل ستر عنك عنه القبيح منك، واظهر منك له الجميل فيك.
يا سلام.
فالتزمك وأحبك، فهذه نعمة، هل ذكرتها فشكرتها؟ فلما لم تذكرها وتشكرها فاستغفر الله. هذا هو، هذا هو،
شوف اللي هو كلمة الإمام محمد بن واسع رحمه الله يقول: نعم، لو كانت للذنوب رائحة لافتضحنا. معاني عميقة وعظيمة، وتعدل العبد على طريق الله عز وجل.
ليه النبي استغفر؟
الله الله.
ليه النبي استغفر؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنب، فلا أكون عبدا شكورا. فلما ظن في نفسه العاجز عن الشكر، رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي، وهو من هو؟ فما بالك بي وبك.
الله.
الذين غطتنا.
أنا مستغرب النبي في مجلس وعي يعدله: رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي.
لماذا؟ لماذا؟
عشان كده يعني هذا المقام المحمود، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه،
الحمد
لله الذي أنزل على عبده. ما هذه الرفعة وهذا الجمال وهذه
المقامات
وهذه التي يحبها رسول الله
سبحانه ويحبها ربك؟
فلا أكون عبد
ويحبها ربك.
الله الله.
أنت لسه قايل: إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله
تبارك وتعالى،
لا يمسنا فيها نصب.
الله الله.
فاللسان يا سيدنا، ده أختم بيها لو شئت.
تفضل.
لما أحدهم جاء لخادمه وقال: ائتني بأطيب ما في الذبيحة، فجاء بلسانها، ثم قال: ائتني بأخبث ما في الذبيحة، فجاء بلسانها، فتعجب فقال: إنه طيب حين يذكر وخبيث حين يكفر.
الله أكبر.
طيب حين يشكر وخبيث حين يكفر. فهذا اللسان قد يكون أطيب ما في العبد بعد قلبه، وقد يكون أخبث ما في العبد بعد قلبه. فهل يكب الناس على مناخيرهم يوم القيامة في النار؟
نسأل الله.
أمسك عليك هذا،
أمسك عليك هذا، خير الوصايا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فيا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وآتنا حجتنا يوم نلقاك يا رب العالمين. وكل السادة المشاهدين، وكل الشكر والتحية والتقدير لفضيلة الشيخ طه يعقوب، اللي دايما بيدينا فرائد العقد الذهبي واللآلئ والمرجان. سيدنا الشيخ سعيد، الكلام يعني ينزل على القلب الموجوع فيداويه، وكلامه كالمرهم. أسأل الله أن يبارك في فيكما مشايخي وأساتذتي الأفاضل. شكرا لحضراتكم. وأسأل الله، بحب الدعوة دي يا جماعة، اللهم اجعل جمعنا مرحومة وتفرقنا بعده معصومة، ولا يجعل بيننا ولا حولنا ولا من شاهدنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمة الله عز وجل. تحياتي لحضراتكم، نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في حلقات متجددة في هذا الشهر المبارك شهر شعبان، ونحن نصعد إلى جبل النور شهر رمضان. اللهم بلغنا وإياك شهر رمضان ونحن أقرب عبادك إليك في عفو وعافية. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشهر قرب بالهدى والخير، يا قلبي جرب تبقى زي الطير، تطير ترفرف في السماء والضوء بجناح، تقرب من صبايا الحوم، مستنين الشهر طول العام، والشوق يجدد كلمة الإسلام، بكرة الصيام وشافوك خلاص يا هلا، نبدأ صيامنا بقلبنا والنية، ساعة الفطار عالصفرة والطبلية، يا رب تمن بالقبول فرحتنا، واجعل طريقنا في الهدى سكتنا. Hey, hey, hey.